I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
عام 2019 في جلسة مسائية مع أصدقاء عرب على شاطئ جزيرة في المالديف، كنا بنحكي عن الأزمات والحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وكيف أثرت على حال السكان. صديقي أشرف من القاهرة كان بيسمع في هدوء وصمت. فجأة سأل: سلم، هي مساحة قطاع غزة قد إيه؟ جواب السريع كان 365 كيلومتر مربع. عشان أسهل عليه أكتر، ما قدرت أوصف له المساحة غير بجملة بسمعها من وأنا صغير: قطاع غزة أصغر من شارع في القاهرة. وهاي المساحة اللي سميناها مجازاً شارع بيسكنها اليوم 2,250,000 نسمة.
مرحباً، هذا بودكاست خرائط اللامكان وأنا محمود الخواجة. مرات مننسى لأي مدى مساحاتنا ضيقة ومعقدة لحد ما يسألنا الغريب عنها، كفلسطينيين وفلسطينيات أقصد. عندها بنصير نشوفها بعين الغريب، نظرة فريش بصاحبها إدراك أعمق لشو المشروع الاستعماري الإسرائيلي عمل في مساحاتنا وفينا. اللي سمعتوه قبل شوي سالم الريس، صحفي من قطاع غزة المحاصر. هاي الحلقة أنتجناها قبل عملية طوفان الأقصى اللي أعادت غزة لتتصدر عناوين الأخبار زي كل مرة. طوفان الأقصى كان عملية مفاجئة ونوعية نفذتها المقاومة ضد النقاط العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة. كان طوفان حرفياً أذهل الجميع وغير خارطة غزة المحاصرة لأول مرة من زمان كثير ولو مؤقتاً. تبعوا عدوان جديد عنيف جداً. في هاي الحلقة منطلع مشوار مع سالم الريس في شوارع القطاع الضيق كما كان قبل أكتوبر 2023.
رجعت على قطاع غزة وبعد فترة تذكرت سؤال أشرف، السؤال اللي دفعني أعمل جولات في الإجازة الأسبوعية مع زوجتي وأولادي. الجولات خلتني أوعى أكتر على مساحة القطاع اللي على رأي صديقي بتولع فيه سيجارتك ببيت حنون وبتطفيها برفح. المساحة بشكل الحالي تقريبا حددت مع احتلال الإسرائيليين لفلسطين عام 1948 باستثناء ما صار يعرف بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. كتير من أهالي القرى والمدن الفلسطينية المهجرة من سنة النكبة 48 لجأوا إلى القطاع وتوزعوا على 8 مخيمات للاجئين بتتفاوت في مساحتها وكثافتها السكانية، إضافة إلى 3 مدن و4 بلدات رئيسية بيتكون منها القطاع. وقتها وبعد النكبة خضع القطاع للإدارة المصرية قبل ما يحتلوا الإسرائيليين بالكامل مع بقية فلسطين سنة 67. اليوم قررت أعمل جولة بالسيارة بأخذكم فيها برحلة للتعرف على مساحة غزة وكيف تغيرت خلال آخر 20 سنة. اليوم أنا موجود على معبر رفح البري يعني ما بالرفح هو بيعتبر البوابة الوحيدة لسكان قطاع غزة مع العالم الخارجي. بذكر زمان يعني قبل تقريبا 20 سنة كانت البوابة بوابة بسيطة بصالة قديمة، اليوم صار المعبر في صالة داخلية وصالة خارجية وتطور. أتذكر زمان والله ما قص كان في كتير شجر في مناطق هذه.
شجر الكينيا.
شجر الكينيا كمان صح.
كان دائما ريح له ريحة هيك زي ريحة المدارس.
اليوم تطور الشارع كمان، صار شارع سريع بعد ما تم خلال السنوات الماضية توسعته تهيئته بشكل أفضل. كان زمان أسفلت قديم يعني ومكسر.
كان مساحة واسعة ارتباطا بعدد السكان.
حسام أبو ستة أستاذ علم الاجتماع السياسي بيرجعنا في الزمن لأكثر من 30 سنة.
حتى على المستوى الأيكولوجي والسكاني كان هناك فارق بين المدن وبعضها البعض. يمكن أن تشاهد عندما تخرج من مدينة إلى مدينة.
حسام درس الواقع الاجتماعي والسياسي للقطاع، فبقول كان كل مدينة لها هوية خاصة بتميزها وبتفصلها أراضي زراعية عن المدن الأخرى.
مثلا كنا عندما نتحدث عن شمال قطاع غزة نتحدث عن المزارعين، نتحدث عن المناطق الساحلية، نتحدث عن الصيادين، نتحدث أن هناك مدن تشتهر بثمار البلح ومدن أخرى تشتهر بالحمضيات بشكل كبير. أين يزرع الزيتون؟
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تحديدا مثلا في المناطق الجنوبية الشرقية ونقول هذا أفضل شجر زيتون في القرارة أو في الفخاري أو في غيره، هذا التباين وهذا التمايز حقيقة هو جعل من المساحة الصغيرة لقطاع غزة مساحة شاسعة.
أذكر زمان يعني يمكن من 20 سنة كان في فواصل ما بين البلدات والمدن. الفواصل هذه كانت أغلبها أراضي زراعية ونخيل، حمضيات، زيتون، وهذا أكثر يعني حمضيات كانت تشتهر فيها أو أكثر زراعات كانت تشتهر فيها قطاع غزة، إضافة للفراولة، التوت الأرض اللي بينزرع في شمال قطاع غزة، بيت لهية تحديدا. لكن الغريب إنه أنا شايف إنه بطل في فواصل بين المدن وبين البلدات، المباني والكتل الأسمنتية كلها لزي بعض، وكأنه يعني حاس إنه البلد تحولت أو قطاع غزة تحول لكتلة سكنية واحدة. لحتى نفهم شو صار مع المزارعين والتغيرات يلي واجهوها حكينا مع محمد.
أنا المزارع محمد حمدان هاشم شراب، 35 عام، مزارع في المنطقة الحدودية الشرقية مدينة خان يونس، منطقة الفخار الشرقية، مزارع يعني زرع في الأرض هذه أكثر من 25 سنة. مساحة الأرض تقريبا 10 دولمات على الأرض الملك، تبعد عن الحدود تقريبا 350 متر ل 400 متر. الأرض هذه كانت يعني مزروعة من قبل 2000، يعني كانت مشجرة بجميع أنواع الأشجار كزيتون، حمضيات، لوزيات، فكانت مزروعة ومشجرة بالكامل. لكن مع بداية الانتفاضة 2002 تم تجريف الأرض بالكامل، بعد هيك حاولنا أنه ترميمها وزرعناها تاني، لكن بعد هيك في 2004 تم تجريفها كمان مرة.
في أواخر عام 2000 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد تعثر تطبيق اتفاق أوسلو من جانب الاحتلال الإسرائيلي. بدايتها كانت شبيهة بالانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، لكنها أخذت طابع مسلح لاحقاً. نفذت عمليات إطلاق نار وتفجير وعمليات استشهادية ضد قوات جيش الاحتلال وفي بلدات ومدن الداخل المحتل، حتى إنها شهدت إطلاق قذائف صاروخية محلية الصنع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. اعتبر الاحتلال الإسرائيلي وجود الأشجار المثمرة عائق للمراقبة جنوده وساتر للمقاومين الفلسطينيين. لاحقاً جرف مئات الدنومات المزروعة بأشجار الحمضيات والزيتون واللوزيات على مدار السنين وحتى عام 2011.
الدبابات الإسرائيلية لتوها انسحبت من هذه المنطقة شرق دير البلح وهاجمتها بقذائف الهاون.
في 2004 و2005 امتدت لتقريبا كيلو، أصبحت المنطقة هذه محرمة، كيلو أصبح أنه ما تقدرش أنت تعديها يعني أو تخطمها برجلك.
كانت المواجهة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في إحدى ذرواتها، والمنطقة الحدودية صار اسم المنطقة المحرمة، كل مين بفكر بالاقتراب منها حيكون في مرمى النيران. توسعت المنطقة وانحصرت حسب التوترات العسكرية السائدة،
لكن شيئا ما يعني نوعا ما تقلصت هذه، أصبحت أنه لعند 150 متر تقريبا منطقة هذه محرمة أنك تعديها. طبعا المزارعين كانوا بزرعوا لعند السياج الفاصل في بداية، فجزء من أرضهم اقتطع هذا طبعا، فأصبح في ناس على حد 150، نص الأرض جزء منها موجود في الأرض المحرمة وجزء الآخر في الأرض اللي ممكن يستصلحها. في يعني نهاية 2010 وهيك بدينا نزرع المزروعات، الخضروات كالكوسة، بندورة، بطاطا، بدينا يعني نزرع بسبب أنه الأرض أصبحت فاضية خالية من الأشجار. لكن في مع حرب 2014 تم استهداف الخزان الوحيد لمنطقة الفخاري. طبعا الخزان هذا كان هو الوحيد اللي بغذي المنطقة ككل.
تجريف الأرض والأشجار ومن ثم استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخزان المياه الوحيد كان نقطة تحول في حياة المزارع محمد، وسبب لبحث غالبية أفراد أسرته عن مصدر دخل آخر غير الزراعة.
مصدر المياه هو اللي عمل يعني حاجة رئيسية، يعني إنك إيش تزرع أو ما تزرع. الأسرة كانت موجودة، كانت كلها هي تتشارك في الزراعة يعني وفي كل ما تنتجه الأرض يعني. لكن بسبب خطورة الوضع صار في المناطق الحدودية، بسبب إنه أصبحت الزراعة غير مجدية، فلجأ الإخوة ولجأ الأعمام أو خلاص إنه أصبحوا إنه شاف الإشي غير مجدي يعني، فالكل يعني بدأ إيش يدور على مصدر تاني، مصدر دخل تاني. المنطقة الحدودية باعتبارها أرض يعني شبه أرض جرداء، يعني زي ما أنت بتشوف كده المنطقة الحدودية يعني مبينة بالعين. طبعا في موجود سكنات عسكرية على طول الشريط الفاصل، يعني احنا الامر هذا يعني مقلق نوعا ما، لكن اشي وتعودنا عليه يعني، او اشي بنحاول انه نستمر فيه يعني. هذا احتلال موجود من اكثر من 70 عام، مستمرين بدنا نتكيف مع الوضع الموجود. الارض عزيزة على اهلها، هذا نقطة اساسية.
ماشي بالسيارة على شارع صلاح الدين الرئيسي، قطعنا مدينة خان يونس ودير البلح مليت بمر عن البريج والنصيرات والمغازي في وسط قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التجريف للأراضي كانت واحدة من الأسباب في التغيرات والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية في قطاع غزة، لكن أيضاً ما بننسى تضاعف عدد السكان من 1,100,000 فلسطيني عام 2000 ل 2,250,000 فلسطيني تقريباً خلال العام 2022، واللي كان سبب مباشر في الحاجة الملحة لوحدات سكنية إضافية داخل هالمساحة المحدودة.
في العلاقة ما بين هو جغرافي واجتماعي، هناك متغير رئيسي اللي هو متغير السكن ونمط السكن. عندما كان الناس يعيشون في أسر في منازل بس أسر ممتدة داخل منزل واحد، شيئا فشيئا أصبحت هناك نزعة نحو الاستقلالية والخصوصية، وبالتالي الأسرة انتقلت من الأسرة الممتدة إلى ما يسمى في علم الاجتماع إلى الأسرة النووية، وبالتالي تحتاج إلى منزل آخر غير منزل العائلة. فأصحاب أو من كانوا يملكون أراضي كانوا يستطعون قطعا لأبنائهم حتى يسكنوا فيها. هذه المناطق كانت للزراعة، فأصبحت شيئا فشيئا إلى تتحول إلى السكن. الزيادة السكانية والكثافة السكانية جعلت الناس تبحث إلى السكن. واحدة من أهم الأزمات الحقيقية والمستقبلية في قطاع غزة ستكون هي أزمة السكن، أين يسكن الناس؟
تأكل المساحات الخضراء ما بيقتصر على الأراضي الزراعية للمزارعين، لأنه كمان الحدائق المنزلية صارت تختفي حديقة وراء حديقة مع تغير شكل المباني.
طبعا أنا من أول الستينات إحنا ما يعني كأنا وإخوتي موجودين في المنطقة، يعني انولدنا ونحبنا وربينا في المنطقة هاي من أول الستينات.
هاي زهرة عرفات من سكان غزة المدينة.
طبعا كانت البيوت بقول لك فيها جناين وكنا نلعب فيها وكنا نزرع، كانت تبقى مزروعة بردان وليمون وتوت وجميز وكرمانتينا وبوملي قرفوت لوز ليمون حلو دوالي اللي هو الدوالي ورق العنب والدالية، كانت تبقى ناخد عنب. يعني أيام كانت فعلا جميلة كتير، نزرع الخضرة مثلا روكا بقدونس منخية، ناخد منخيتنا من البامية، يعني نعنع الريحان، كل الحاجات هذه كنا نزرعها وناخدها من البيت، يعني مستفيدين من البيت والجنينة.
مش بس كانت بيوتهم زمان فيها زراعة، كمان المساحات الواسعة كانت بتعطي ميزة للأطفال باللعب والحركة داخل البيت والحديقة الخاصة فيه.
أهم شيء إنه كنا نلعب بالبيت، برندة كبيرة نلعب فيها، نعمل عاملين فيها طائرة، كرة طائرة نلعب فيها، يعني بتذكر هذا الإشي. نلعب مثلا ممكن تلعب شريدة أم التغماية هيك إشي برضو في الجنينة، لما نلعب هيك في قلب الطوبة هذه الصفطة بقول عنها، لأنه البيت واسع يعني الجنينة واسعة كبيرة، يعني بتديك مساحة أنك تتخبى وتجري وتلعب.
زهرة تشرح لنا كيف تغير شكل سكنهم بعد التسعينات، حالهم حال غالبية السكان.
بدوا الناس يبنوا زيادة، يعني مثلا أنا بتذكر إحنا سيبنا مثلا الفيلا صارت إدمت وبنوا قدام وسكننا فيها، يعني وبدأ يعني الوالد والوالدة، وبعدين الإخوات صاروا يبنوا فوق وسكنوا يعني صاروا كلنا فوق بعض. وبعدها طبعا الولد الإخوات كمان صار عندهم أولاد عائلات، يعني كله بده يطلع ياخد، يعني كل واحد بعد ما توفى الوالد صار بده يعرف إيش اللي إله وإيش اللي عليه، كل واحد ياخد نصيبه، يعني اختاروا إنه يبقى استثمار ويسكنوا.
اتفقت العائلة على الاستثمار ببناء عمارة سكنية على مساحة أرضهم البالغة دونهم بعد تجريف المنزل القديم والحديقة والأشجار.
الاستثمار على أساس أنه أنت شراكة، بما أنك بتقدرش أنت تبني العمارة هاي كاملة، فأنت بدك تتشارك مع مستثمر اللي هو يمول البناء، أنت بالأرض وهو في البناء. طبعا بيبقى في نسبة بينك وبينه حسب ما تتفق أنت وياه.
بعد ما كان بيت مستقل على 4 اتجاهات وسط أرض مزروعة بالخضروات والحمضيات والفواكه، صارت زهرة بتسكن على الطابق الرابع في شقة صغيرة ما بتتجاوز مساحتها 110 متر مربع وبتطل على اتجاهين بس. اضطرت تخلي عن هوايتها في الزراعة زي ما اضطرت إنها تتقيد بفتح وتسكير شبابيك بيتها لأنه صار في جيران شبابيك بيوتهم قريبة. زهرة وإخوتها مش لحالهم قرروا الدخول في عملية استثمار وبناء عمارة سكنية، جيرانهم عن اليمين وعن اليسار أيضا سبقوهم في البناء، وكمان الجيران على الجهة المقابلة لإلهم.
كل يعني نفس النظام حيكون نفس الإشي يعني. يعني هالقد أنا مثلا العمارة الثانية ما بعرفش مين فيها، يعني العمارة على الشارع بعرفش مين فيها، مين سكانها طبعا مش هعرف.
يمكن هذا النهج حل مشكلة السكن لناس كتير صاروا بحاجة لأكتر من بيت إلهم لأولادهم، لكن كمان خلقت أزمات ومشاكل تانية بعد انتقالهم لشقق شبهوا علب الكبريت. ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف أكتر من السابق زادت الحاجة لطاقة كهربائية تواجه هذا الارتفاع في المنازل الإسمنتية المتكدسة والمرتفعة. لكن لأن القطاع ما زال بيخضع لحصار إسرائيلي بري وبحري وجوي من العام 2007 موارد الطاقة شحيحة ويتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي. القطاع بحاجة لأكثر من 450 ميجا وات من الكهرباء، لكن متوفر 65 ميجا وات من محطة توليد وحيدة في غزة و120 ميجا وات مضطرين نشتريهم من الاحتلال. لتحسين درجات الحرارة في العالم ينصح بتوسيع المساحات الخضراء وزراعة المزيد من الأشجار، هيك بتقول الدراسات. بس هذا في بلاد برا، بلاد عندها رفاهية التخطيط لبيئة أفضل على عكس قطاع غزة.
يعني أنا انتقلت سيارة هنا على شارع الرشيد، يعني يسمى هو معروف أكثر بأنه شارع البحر وشارع ساحلي، يعني شارع من عرض 30 متر بيفصل في الوسط جزيرة وفي أشجار جيل على الطرفين في سيارات. طبعا الملفت للانتباه أنه كثافة العمارات السكنية في شارع الرشيد شارع البحر أبراج من 10 طوابق تقريباً، واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني 12 طابق في أعلى في أقل، تحت بيكون في حواصل تجارية إما أي في مطاعم في كافيات سوبر ماركت معارض سيارات على شارع البحر. بس طبعا المطاعم والكافيات هي الأغالبة، في فنادق كمان مساجد. طبعا الأهم يعني كورنيش، يعني قصد كورنيش يعني أشهر كورنيش موجود عندنا كورنيش الشيخ عجلين، سموه منطقة الشيخ عجلين، هي يعني هو هذا بيعتبر الممشى الصباحي للناس النشيطة اللي بتهمل الرياضة. الرؤية عنا شايف البحر، منظر كتير حلو. ويمكن البحر هو المتنفس الوحيد احنا بنعتبره يعني في قطاع غزة.
حرك غزة ما له حدود، صياد ومركب وزنود، مهما تهب رياح السود مركب نقلة بد يعود.
لكن كمان في حصار بحري والمساحة المسموح فيها لدخول مراكب الصيد محدودة، وفي كتير أوقات بيتم إغلاق البحر بشكل كامل حسب الظروف الأمنية والسياسية أو مزاج بحرية الاحتلال. يضاف لظروف الحصار أنه بالسنوات الستة الأخيرة تغير الحال بعد خصخصة البلدية وسلطة الأراضي لأغلب مساحات الشاطئ وتحويله لاستراحات ومنتجعات استأجرها مستثمرين، وبتستهدف فئة محدودة وميسورة من أهالي القطاع أو بعض الزوار القادرين على تحمل تكاليفها.
يعني أقول التوجهات الفكرية نحو الرأسمالية أكثر، نحو الاستثمار المالي أكثر. نجد الساحل اليوم ليس ملكا حقيقة للناس يذهبوا متى شاءوا وكيف ما شاءوا وبأي ثمن، بل هناك تكاليف سيدفعها المصطاف إذا أراد أن يذهب إلى البحر. في السابق كان يعتقد سكان المناطق القريبة من الساحل أن هذا البحر جزء من يعني جزء من ملكيتهم الخاصة، يحافظون عليه ويعيشون عليه. اليوم أصبح هذا البحر أنت لا تبعد صراحة في بعض السكان وكثير من السكان في قطاع غزة لا يبعدوا 5 إلى 10 دقائق من هذا الساحل، لكنهم بدأوا يشعروا بالاغتراب عندما تم إعطاء هذا الساحل للمستثمرين، وبالتالي أنشأ عليهم استثماراتهم السياحية. أصبح الدخول إلى هذا الشاطئ الذي كنت تدخله وقت ما أردت صار له شروط وثمن إلى أن تدخل إلى هذا المتنفس اللي كان جزء من حياتك الطبيعية. عوامل كثيرة أثرت بشكل كبير وجعلت السكان في قطاع غزة يشعرون حقيقة أو وكأنهم تحت نوع من الغليان، جاهزين جدا وقريبين جدا إلى الانفجار.
ارتفعت أعداد السكان، أزمات الكهرباء والمياه، الحصار الإسرائيلي وتقليص الأراضي الزراعية وتأجير الشاطئ، كلها أسباب دفعت السكان للشعور وكأنهم في سجن.
هو صراحة في بعد نفسي اجتماعي العلاقة بالمساحات الصغيرة، يعني هو ما هو السجن إضافة لأنه هو عملية تحديد مواعيد، هو أيضا مساحة صغيرة يكتظ بها السكان، وبالتالي نتيجة الحصار اللي بيمارسه الاحتلال والمضايقات اللي بفرضها على قطاع غزة وعدم حرية التنقل جعل قطاع غزة بقعة جغرافية وعبارة عن ساحة للتفاعل الاجتماعي لكنها صغيرة ومحاصرة.
تفاعلات سكانية مكثفة داخل شريط ساحلي محاصر ما بتجاوز 365 كيلومتر مربع، تستحوذ الكتل الإسمنتية فيه على أكثر من 44% من المساحة مقابل مساحات خضراء لا تتجاوز 4% فقط.
أي مواطن عربي خارج قطاع غزة علي أن يتخيل أنه يمكن أن يستخدم جميع سكان قطاع غزة نوع واحد من المراوح، لأنه تاجر واحد جاء بهذه الكمية معينة من هذه المراوح وبيبيعها لكل سكان قطاع غزة. هذه هي حقيقة المساحة والعلاقات الاجتماعية التي فرضتها هذه المساحة.
أو يمكن لتاجر واحد
أن يأتي بملابس نسائية لجميع نساء قطاع غزة من فئة الشابات، تاجر واحد.
يمكن الأمثلة بتوضح بشكل أكبر ضيق المساحة من خلال تفاعلات السكان وتشاركهم في استخدام المنتجات المتشابهة.
نحن نتجه نحو جعل قطاع غزة إلى مدينة واحدة متشابهة، كل سكانها يحملون ثقافة واحدة وعلاقة واحدة أو وجهة نظر واحدة للأشياء.
جولة السيارة معكم انتهت بوصول لأقصى نقطة بحرية شمال غرب قطاع غزة بعد رحلة استغرقت أقل من ساعة ونص. كنت بتمنى أسجل صوتي هناك، لكن مع الحدود العسكرية بالأسلاك الشائكة مع أراضي الداخل المحتل والجند الإسرائيلي اللي واقف قبالي وحامل سلاحه كان صعب أستخدم جهاز التسجيل. يمكن شكله بيصير الشبهة وبعرضني للخطر. كل الأحوال رجعت حكيت تليفون مع صديقي أشرف وذكرته بالموقف اللي خلاني أفكر أحكي للناس بالخارج عن مساحة غزة المحدودة والمكثفة.
ببص للموضوع دلوقتي من نقطة مختلفة، هي المتعلقة بالناس اللي في المكان أكتر من مساحة المكان الجغرافية أو حاجة، بحيث إن المكان ده هو ثروته الأكبر في ناسه نفسه. فكرة قد إيه المكان ده صغير محاصر فيه صعوبات كتيرة بس لسه حي، فإن المكان ده لسه حي بسبب الناس اللي فيه، بسبب العقيدة ممكن اللي تكون اللي عندهم. لو المكان ده في ظروف مغيرة وفيها ناس مغيرين عن الناس اللي موجودين حاليا في المكان عن إيمانهم لسه بالقضية رغم كل الصعوبات وصعوبات الحياة اليومية والمحاصرة وغيره، كان المكان ده هيموت.
أعد وقدم هاي الحلقة سالم الرئيس، كنت معكم محمود الخواجة من الإنتاج والتحرير، من التصميم الصوتي يزن قواس، فريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، محمد ياسر. أنتجت هاي الحلقة بالشراكة مع الأكاديمية البديلة للصحافة العربية. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.